خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا شي اللي يدور يدور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور شعور. ليش تبدل طعم الفرحة؟ شو اللي غير أجمل صفحة؟ وين النية الطيبة راحت؟ وين وين اللي ثابت على حبه؟ بالآثام تشوه قلبه، ما ضل من أول قلب ولا عين. لو ترجع إلى أصلك، لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك، يسأل من هالماضي شنه ظل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وكل المرحب بكم في هذه المحطة الأخرى التي تجمعنا سوية عبر مناقشة الهموم والقضايا الثقافية والفكرية للأمة من خلال برنامجكم الأسبوعي منارات ثقافية،
والذي سنخصص حلقته لهذا الأسبوع لتداول طبيعة الموقف الإسلامي في عصر المعلومات. تابعونا مشكورين.
مستمعين الكرام، عصر المعلومات أو المعلوماتية هو اسم يطلق على الفترة التي تلت العصر الصناعي وسبقت اقتصاد المعرفة، وهو مصطلح يطبق على الزمن الذي تكون فيه المعلومات هي المحور الذي يتحكم في السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية. والبعض يؤرخون بداية عصر المعلومات بفترة السبعينيات من القرن العشرين، وبعضهم يرجع بداية هذا العصر إلى القرن التاسع عشر حينما تم اختراع الهاتف والتلغراف.
وعصر المعلومات أعزائي الأفاضل هو العصر الذي انتقلت فيه القوة من الشخص الذي يمتلك رأس المال لإنشاء المصانع ودفع أجور العمال إلى الشخص الذي يسيطر على تقنيات الاتصالات والمعلومات، وإلى الشخص الذي يمتلك المعرفة التقنية والبرمجية. على سبيل المثال، فقد أصبحت شركة مايكروسوفت من أكبر الشركات في العالم من خلال تصنيعها للبرمجيات التي تساعد على إدارة المعلومات وإنتاجها من أنظمة تشغيل وتطبيقات مكتبية. ويمكن القول إن اقتصاد المعرفة بدأ من العام 1990 إلى حوالي عام 2002، والفترة التي تلي ذلك يطلق عليها عهد الاقتصاد غير المحسوس.
مستمعينا الكرام، كان لنا حديث عبر الهاتف مع خبير البرنامج سماحة الشيخ حسين أحمد السيد، الذي حدثنا عن تقنية المعلومات والدور الذي تلعبه في تسيير عجلة الاقتصاد والسياسة والاجتماع. نستمع معا أيها الكرام إلى هذا الحديث.
أيها المستمعون الأكارم، نحن في عصر النور وعصر الحضارة الرقمية كما سمونها، في هذا العصر الرقمي العجيب الغريب الذي يمثل طفرة نوعية في وسائل الاتصال والتواصل. نحن في هذا العصر الذي أصبحت الدنيا أو الكرة الأرضية هي عبارة عن قرية إلكترونية تتحكم بها في غرفة مكتبك أو حتى في غرفة نومك أو حتى الآن في هاتفك النقال الذي هو بيدك، وتسير العالم وتسير الحياة الدنيا هذه الأزرار. فنحن اليوم محكومون بتلك الآلة العجيبة الغريبة التي تعتمد الصفر واحد أو ما يسمونه الثورة الرقمية. وهذه الثورة وهذا النقل أو هذه النقل النوعي في الحياة أدت إلى عدم تجانس في كثير من الأحيان. فالنقلة النوعية العلمية أصبحت صاحبة قرار في حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى في حياتنا الأسرية، فأصبحت هي الفاعل الرئيسي في حياتنا وهي العلامة الكبرى في حياة المجتمعات الإنسانية أو المجتمعات البشرية في العالم أجمع. فعلينا أن نحسن التصرف في هذه الثورة بفهمها بالمشاركة فيها بالاختراع جميع ما يلزمنا من أجل أن تكون لنا بصمتنا فيها وبالتالي مشاركتنا في صنع القرار السياسي والتجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي والحضاري.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
نحييكم من جديد أحبائي الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، واضح أن الثقافة في أي مجتمع إنساني هي حصنه المنيع الذي يمنحه الاستمرار والبقاء المتزن من غير انكفاء أو ارتماء. إنها سر تقدم المجتمع الإنساني وتحضره في كل مكان، وهي رسالته في الحياة ورؤيته للأحداث وتصرفه إزاء المواقف المختلفة.
وقد كانت ثقافتنا الإسلامية ولا زالت سر بقاء هذه الأمة رغم كل محاولات تفتيت وحدتها وتهميش دورها وتمييع هويتها. وكم كانت ثقافتنا جزيلة العطاء للحضارة الإسلامية، فقدمت الاكتشاف العلمي والفن اليدوي المبدع والروح الإيجابية المتعايشة مع الآخرين في إطار التعاون البناء والاحترام المتبادل.
وقد خاض علماؤنا حياة مليئة بالبحث الدؤوب والدراسة المتواصلة لخدمة العلوم الإنسانية وتحقيق أفضل مستوى لرفاهية شعوبهم ومواطنيهم، ومارست ثقافتنا الإسلامية دورها الأساس في الحفاظ على هويتنا الأصيلة رغم الفتوحات الهائلة التي امتدت إلى الشرق والغرب ورغم الاختلاط بشعوب وحضارات جديدة.
مستمعنا الكرام، كان لها هذا الصمود والتواصل رغم انفتاحها ودخولها في محاور جديدة في الحياة الإنسانية والعلمية، ذلك لما تملكه من مؤهلات تمكنها دائما من التميز القادر في ذات الوقت على الاختلاط والخصوصية التي لا تمنع من الاستفادة وتبادل التجارب والخبرات.
أعزائنا الأفاضل، نستمع الآن إلى المشاركة التالية التي أدلى بها مستمع البرنامج السيد أمين الموسوي من العراق، والتي عبر فيها عن رأيه فيما يتعلق بالقدرة العجيبة والمدهشة التي تتمتع بها الثقافة الإسلامية الأصيلة على التعايش مع الثقافات الأخرى والأخذ والعطاء منها من دون أن تفقد خصوصيتها وأصالتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى برنامج منارات ثقافية. الحقيقة أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى لغرض التكامل والرقي في القرب منه تبارك وتعالى، لقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة تنقسم إلى عدة أمور، منها عبادة يعني في مجال الصلاة، منها عبادة في مجال المعاملات، والعبادة أيضا يعني تكون في أجواء مختلفة، منها أن يكون الإنسان في هذه الأجواء التي نحن نعيش فيها، وهو عصر التطور التكنولوجي وعصر التطور التقني. فعلينا أن نواجه هذه الثورة المعلوماتية، وأن نوصل الفكر الإسلامي الصحيح والإنسان النموذجي الحقيقي في هذا العصر الذي هو عصر التحدي المعلوماتي وعصر التطور في الخبرات. فعلينا أن نستفيد من هذه الوسائل، ولا سيما أننا في أتباع مذهب أهل البيت عليه السلام تعرضنا إلى مظلومية كبيرة. فحينما نستفيد من هذه الوسائل ونستفيد من هذه التقنيات ونكون بذلك قد قطعنا شوطا طويلا لإيصال فكر أهل البيت عليهم السلام ومظلومية أهل البيت عليهم السلام للعالم، وكذلك الإنسان المسلم الوسطي حقيقة عليه أن يستفيد من هذه الأمور. وأنا أتابع يعني ويوجد كثير من هذه النشاطات، لكن الحقيقة لحد الآن لن نصل إلى المستوى المطلوب. فعلينا أن نحصل خطة من أجل أن يكون لدينا إنسان مسلم نموذجي حقيقي في هذا العصر، وهو عصر تحدي المعلومات.
إذاعة طهران، برنامج منارات ثقافية.
مستمعينا الكرام، إن الهدف الذي كانت تنشده ثقافتنا دائما هو إعداد الإنسان الصالح البناء الذي يقدم الخير والنفع والعدل للبشرية جمعاء بكل أديانها وطوائفها. وإنه لمن المؤسف أن يبتعد مفكرون ومثقفون عن هذا التراث العظيم ويتجهوا إلى الحضارة العلمانية المادية، مبهورين بما لديها من تكنولوجيا وتقدم علمي، متناسين أن جانب القيم والأخلاق الذي تنفرد به ثقافتنا يجعل منها كيانا قويا يواجه التحديات ويستجيب لحاجات العصر ويسابق بكل جد وثقة الحضارات الأخرى.
أعزائنا الأفاضل، إن رفع البعض راية الاستسلام أمام التقنيات المعلوماتية دون بذل المحاولة لتقديم شيء يمثل حقيقتنا وتراثنا وقيمنا أمر غير مقبول، وإن تراجع مفكري التيار الإسلامي عن خوض المعركة الثقافية تجاه تحديات عصر المعلومات سيكون له نتائج وخيمة على مستقبل بقائنا كأمة تحمل رسالة للإنسانية جمعاء. فالثقافة هي الوجود لأي مجتمع إنساني، ولا فرق في ذلك بين مجتمع قوي أو ضعيف، متقدم أو نام، شرقي أو غربي، مسلم أو غيره.
واليوم يحاول دعاة العولمة أن يطرحوا مشروعهم الذي يحاول أن يبتلع المجتمعات الصغيرة لكي يشركوها في فلكها وتسقط ثقافتها عليها، ومن خلال ذلك فقط تحقق كافة مصالحها. فعلينا نحن أمة الإسلام أن نجتمع في كيان واحد تحت مظلة هويتنا وانتمائنا وخصوصيتنا وعمقنا التاريخي والحضاري. علينا أن نستثمر ثورة المعلومات في صالح انتفاضتنا الثقافية الحضارية، وعلينا أن نتحمل المسؤولية أمام الأجيال القادمة ونترك لها من بعدنا شيئا نصون من خلاله هويتنا وثقافتنا.
أيها الإخوة والأخوات، عن الوسيلة المثلى لاستثمار ثورة المعلومات وتطور التقنيات المعلوماتية في المحافظة على كياننا كمسلمين والنأي بهويتنا الإسلامية عن محاولات الاستلاب والتشويه، سألنا ضيف البرنامج على الهاتف فضيلة الشيخ حسين أحمد السيد، فعبر عن رأيه في هذا المجال قائلا:
نحن في هذا العصر وفي هذه المنطقة الحساسة جدا في القرية الإلكترونية العالمية، الكرة الترابية، الكرة الأرضية، نحن أصحاب حضارة، نحن أصحاب مشروع حضاري إنساني كوني عالمي، وهو الرسالة الإسلامية. فالإسلام لجميع البشر ولكل الدنيا قيادة وفكرا وثقافة وتطلعا حضاري، مشروع في كل ما في كلمة الحضارة من معنى ومبنى فكري وثقافي وحضاري ومدني. فالإسلام دين وتمدين، وذلك لأن مشروع الله سبحانه وتعالى، مشروع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، مشروع الولاية العظمى، هي مشروع عالمي لقيادة الإنسان من الظلمات إلى النور، من أجل من الظلم إلى الحرية، إلى الانطلاق، إلى الانعتاق. فإذا لم يكن لنا طابعنا، وإذا لم يكن لنا شخصيتنا، وإذا لم تكن لنا بصمتنا الحضارية الإسلامية في هذا العصر، فلن نكون فاعلين، ولن نكون بانين، ولن نكون حتى مشاركين. فلكي يكون لنا مكان تحت الشمس وفي الأمم الحضارية، علينا أن نصنع فكرنا، علينا أن نصنع ثقافتنا، علينا أن يكون لنا الأجهزة والبرامج وكل ما يمت إلى هذه الثورة الثقافية، ثقافتنا الإسلامية الخاصة بنا التي تحمل فكرنا، تحمل ثقافتنا، تحمل همومنا، وتحمل تطلعاتنا المستقبلية لأجيال متحضرة متنورة بنور القرآن والإسلام وأهل البيت عليهم السلام. تلك النقلة النوعية التي تحضر العالم والأمة الإسلامية لدولة النور المرتقبة، لدولة العدل القادمة، لدولة النور الإلهي الأعظم، نور ولي الله سيدنا ومولانا وإمامنا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
مستمعينا الكرام، إن السؤال المطروح علينا في هذا العصر هو: أي ثقافة نريد في عصر المعلومات وتحدي العولمة؟ وعلينا الإجابة دائما بشحذ الهمم وإشاعة الحماسة لمشروع ثقافي أصيل حضاري. فانطلاقا من الفكر الإسلامي الأصيل، يمضي الإنسان المسلم على بركة الله نحو آفاق ثقافية يقود رسالتها الإنسان المسلم الصالح المعمر المتوازن بين عقله وروحه، والمتطلع إلى تقدم البشرية ونفعها، الإنسان المرن والسمح، القوي والصامد، المتعاون من أجل تنمية الحياة ونشر الخير والفضيلة.
مستمعينا الأكارم، هذه صورة رسمها لنا المستمع الكريم حيدر الموسوي من العراق عن الإنسان المسلم النموذجي ومواصفاته في عصر تحدي العولمة والطريقة المثلى لمواجهة تحديات عصر المعلومات. نستمع معا إلى مشاركته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الإنسان يستقل هذه التكنولوجيا الجديدة بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالشيء الصحيح وبالشيء الذي يفيد المجتمع. مثلا اليوم الفضائيات ما شاء الله الحمد لله والشكر بكثرة، فيجب علينا أن نتابع الفضائيات الإسلامية، الفضائيات الذي تبث البرامج الدينية وكذلك برامج القرآن الكريم. كذلك اليوم الأجهزة ما تنقال، نحمد الله ونشكره، أكو تصوير بيهن وأكو يعني الحمد لله والشكر حقيبة الإنسان المؤمن، أكو عد العتبة العباسية والعتبة الحسينية اليوم شاهد تقدم خدمات، فالمفروض نستثمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالفائدة وبقراءة القرآن وبالأدعية، وأكو أذكار مستحبة. كذلك اليوم الحقيقة والواقع يعني شبكة الإنترنت الحمد لله والشكر اليوم شبكة عالمية، فيجب علينا أن نستقلها بطاعة الله يعني التواصل الاجتماعي.
مستمعينا الأفاضل، لا شك في أن عصر المعلومات الذي اختصر الزمن والمسافات وحول شعوب القارات المتباعدة إلى مجموعة من المتحاورين في غرفة واحدة، ومكن البشرية من الاستفادة وتناقل تجاربها عن طريق أجهزة صغيرة سهلة الاستخدام، هذا العصر الذي تمكنت فيه البشرية من الكشف عن إجابات لأسئلة كثيرة في الكون والظواهر الطبيعية واكتشافات عملاقة ورائعة في الجوانب التنموية وخدمة البشرية، هذا العصر الذي تمكن فيه طالب العلم في أقاصي الأرض من الاطلاع على التجارب الغربية والحصول على معلومات تعد بالملايين بواسطة اكتشافات كالإنترنت، لا شك أن عصر المعلومات هذا نعمة كبيرة وخير عظيم أهل على البشرية، وإن كان هناك بعض الاستخدامات السيئة أو السلبية لهذه المكتشفات في هذا العصر فهي لا تسجل على الجهد الإنساني البناء، وإنما تسجل على أصحابها. وعلينا نحن المسلمين معرفة واجبنا وتوجهاتنا والخطوة الصائبة لاستثمار ثروة المعلومات لصالح قيمنا وثقافتنا وهويتنا وبقائنا.
أعزائنا الكرام، حديثنا ومناقشتنا لموقف الأمة الإسلامية في عصر المعلومات وثورة الاتصالات لم ينتهي بعد، حيث سنستعرض المزيد من جوانبه الأخرى في لقائنا القادم من برنامجكم منارات ثقافية الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بإذن الله.
مع شكرنا الجزيل لسماحة الشيخ حسين أحمد السيد الخبير في هذا اللقاء، وأيضا المستمعين السيد أمين الموسوي والسيد حيدر الموسوي من العراق، شكرا لكم وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى برنامج الإسلام ونمط الحياة في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة والعشرين. يأتيكم برنامج من سيرة الصالحين في الساعة الرابعة والدقيقة الحادية والأربعين وعلى مدى 10 دقائق. أيها الأحبة، في الساعة 4:56 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:03. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 5:13 وعلى مدى 10 دقائق، يليه فقه الصلاة. نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 5:45. تستمعون إلى دعاء الندبة في الساعة 6:11. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:45. الفن والسماء المحمدية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:01. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام
ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أحبتي، ما زلنا نحدثكم عن آداب المعاشرة في الإسلام، وتناولنا في الحلقة الماضية علاقات المسلم بغيره من المسلمين من أصدقاء وأقرباء وجيران، واليوم سوف نتطرق إلى بعض التعاليم الإسلامية في موضوع حسن الجوار وحسن التعامل مع الجار.
أعزائي المستمعين، إن ازدياد أعداد السكان قد أوجد بين الناس علاقات وثيقة، وهذا الأمر أدى وخاصة في المدن إلى نتائج متعددة، منها ما هو إيجابي ومنها ما أدى إلى ظهور مشاكل نتيجة سوء التوقيت. ولهذا يجب أن توضع قوانين ومواد لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية، ليستطيع الإنسان أن يحيا إلى جنب الآخرين دون مشاكل. إحدى نتائج كثرة عدد السكان رواج السكن في الشقق، الذي أوجد شكلا من العلاقات وأنماطا من التعامل مع الآخرين كجيران، وهذه العلاقات أدت إلى حدوث مشاكل يومية تفضي في بعض الأحيان إلى حدوث شجار وإيجاد إزعاجات قلما يتحملها البعض ممن لا يتمتع بالصبر وطول الأناة والتحمل. أيها الأحبة، الجيران سواء شاءوا أم أبوا فإنهم على اتصال يومي دائم مع بعضهم، ولهذا فإن حسن الجوار من الأمور التي يجب مراعاتها، بعضها التزامات أخلاقية والبعض الآخر تفرضها القوانين وما توجبه من حقوق للبعض على البعض الآخر.
نعم أيها الأكارم، في الإسلام جاءت أهمية التعامل مع الجيران في القرآن الكريم، إلى جانب الأمر بعبادة الله والإحسان إلى الوالدين والأقربين، فقد أوصى سبحانه وتعالى بحسن التعامل مع الجار والإحسان إليه. جاء في سورة النساء المباركة الآية 36، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب. أحبتي، أحد الأمور التي أكدت عليها الآية آنفة الذكر الإحسان إلى الجيران القريبين والبعيدين. وحول معنى الجار القريب والجار البعيد ذهب المفسرون إلى عدة احتمالات، فقد قال بعضهم إن القريب هنا هو القريب من حيث المكان، حيث أن الجيران القريبين يكون لهم حقوق أكثر بعهدتنا، ويجب أن نحترمهم أكثر من غيرهم، مع أن معنى الجار عرفا هو الجار القريب، ولكن القرآن وسع مفهوم معنى الجار فأضاف إلى الجار القريب الجار البعيد، وأوجب له علينا حقوقا كي يشمل من هم من نفس ديننا ومذهبنا وغيرهم أيضا. ولكن علينا أن نلتفت إلى أن الأولوية في الإحسان والتعامل الحسن هو للجار القريب. أحبتي، لازلنا وإياكم وبرنامج الإسلام ونمط الحياة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائي المستمعين، يحظى حق الجار في الإسلام على أهمية عظيمة، حتى جاء في الحديث النبوي الشريف: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وبلغت أهمية الإحسان إلى الجار أن الله أوجب لهم الكثير من الحقوق. قال الإمام السجاد عليه السلام في حق الجار: أما حق جارك فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما، ولا تتبع له عورة، فإن علمت عليه سوءا سترته عليه، إن علمت أنه يقبل النصيحة نصحته فيما بينك وبينه، ولا تسلمه عند شدائده وتقيل عثراته وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة. أيها الأحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رعاية حق الجار: من أدنى حقوقه عليه إن استقرضه أقرضه، وإن استعانه أعانه، وإن استعار منه أعاره، وإن احتاج إلى رفده رفده، وإن دعا أجابه، وإن مرض عاده، وإن مات شيع جنازته، وإن أصاب خيرا فرح به ولم يحسده عليه، وإن أصابته مصيبة حزن لحزنه، ولا يستطيل عليه ببناء سكنه فيؤذيه بإشرافه عليه وسد منافذ الريح عنه. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بمساعدة الجار ماليا وتفقده دائما، فقال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. وقال الإمام الكاظم عليه السلام: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار الصبر على الأذى.
أيها الأحبة، في الحقيقة على الإنسان أن ينظر إلى جاره نظرة حب وود وإحسان، وليس من جانب الحقوق والقوانين الاجتماعية. وعلى هذا فإن الجار الطيب هو الذي لا يتصدى لمقابلة أذى الجار بأذى مثله، بل هو الذي لا يقابله بمثل فعله بل بالإحسان والإيثار، ويغض النظر عن إساءته ويصبر على أذاه. بمعنى، من الجدير أنه إذا أساء إليك جارك أن تتحمل أذاه وتصبر، وإن اضطررت لأن تعكس رد فعلك فافعل ذلك بوجه طلق ولسان ناعم، و ذكره بأخطائه بحيث تؤثر نصيحتك بإصلاح سلوكه ولا يتألم منها. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وآله أذى الجار بأنه عداء لله تعالى وبعد عنه، وأن من يؤذي جاره يعد من أهل النار، فقال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: ليس بمؤمن من لم يأمن جاره غوائله. من البديهي أحبتي أن المشاكل إنما تنسحب على الحياة الاجتماعية بسبب عدم التزام البعض ببعض الأصول الأخلاقية وسلب راحة الآخرين، وهكذا تصرف لا شك أنه سيمهد لتكدير الأجواء وظهور الخلافات والشجار.
أيها الأحبة، جاء في الروايات التي نقلت عن النبي وأهل بيته حول الإحسان إلى الجار تأكيد على آثاره وبركاته، ويمكن الإشارة هنا إلى بعضها وهي إعمار الديار وتحسن الحالة الاقتصادية وزيادة الأعمار، لأن الجار الطيب بتفقده لجاره ومساعدته له يعينه في الضراء ويدفع عنه الفقر والحرمان، وبذلك يسانده اقتصاديا. ولا شك أن إزاحة العباء والمشاكل الاقتصادية تؤدي إلى إيجاد الهدوء النفسي، وهذا بدوره يطيل أعمار البشر. وبالعكس، فإن المشاكل والتوترات بين الجيران تؤثر نفسيا عليهم جميعا، وتسبب الضغوط النفسية والعصبية والإصابة بحالات وأمراض نفسية وروحية. وهذه أيها الكرام تؤدي بدورها إلى قصر أعمار البشر. ولا شك أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الجار الحسن الأخلاق نظر رحمة ورأفة وينزل بركاته عليه. من هنا بين الإمام الصادق عليه السلام نتائج وبركات الإحسان إلى الجيران بقوله: حسن الجوار يعمر الديار ويزيد في العمار. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار،
صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أختي، ومن نتائج حسن الجوار أيضا أن يصبح الإنسان محبوبا من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإحسان من الصفات الإلهية، وأن الله سبحانه وتعالى يحب من يتخلق بأخلاقه. ومن هنا ينصح نبينا نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين أن يعاملوا جيرانهم بالحسنى ليكونوا محبوبين عند الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم وأصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم.
نعم أيها الكرام، كما جاء في الأحاديث الشريفة أن حسن الأخلاق وخاصة مع الأقرباء والجيران هو أفضل الصفات التي تدخل صاحبها الجنة وتمن عليه بالسعادة الأبدية. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: حسنوا أخلاقكم والطفوا بجيرانكم وأكرموا نساءكم تدخلوا الجنة بغير حساب.
أحبتي، إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامج الإسلام ونمط الحياة. شكرا لحسن إصغائكم،
ونشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، حياكم الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم خلال هذه الحلقة الجديدة من برنامج من سيرة الصالحين، إذن كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، العباس بن علي بن أبي طالب هو من لباب بني هاشم وصميم عبد مناف، وقد زاده فضلا على فضله صحبته لأهل الفضائل وخدمته لسادات أرباب المكارم، فقد قضى حياته وأفنى عمره في صحبة أكرم الخلق بعد النبي شمائل وشيما، وأفضلهم أخلاقا ومزايا، وأكملهم طباعا وسجايا. فأمير المؤمنين وسيد الوصيين علي عليه السلام هو والده الأكرم، والحسن والحسين عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة هما أخواه، فاكتسب العباس بصحبتهم زيادة على ما في جبلته وفطرته من الخير وشيم الصلاح ما امتاز به على كثير من الناس خلقا وصفات كريمة. قال الأديب: وفي العباس من كرم السجايا كثير ليس يحصر في مقالي، وفاء، نجدة، زهد وعلم، وإيثار وصدق في المقال، عفاف ظاهر، حلم وجود، وبأس صادق عند النزال.
أجل مستمعينا الكرام، لقد كان من عطف المولى سبحانه وتعالى على وليه أبي الفضل العباس أن جمع فيه صفات البأس والشجاعة والإباء والنجدة، وخلال الجمال من سؤدد وكرم وخلق رفيع وعطف على الضعيف، كل ذلك مع البهجة في المنظر والوضاءة في المحيا، من ثغر باسم ووجه طلق يطفح فيه رواء الجمال. وعلى أسرة جبهته أنوار الإيمان، كما كانت تعبق من أعراقه فوائح المجد متأرجة من طيب العنصر. ولما تطابق فيه الجمالان الصوري والمعنوي، وكان يدور حول شموس الإمامة، قيل له قمر بني هاشم.
أحبة الإيمان، عرف العباس بن علي أنه عالم وإن لم يظهر علمه، فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام فيه: إن ولدي العباس زق العلم زقا، وهذا من أبدع التشبيه والاستعارة، فإن الزق يستعمل في تغذية الطائر فراخه حين لم يقووا على الغذاء بأنفسهم، وهذا غير مستبعد. والإمام علي عليه السلام تلميذ معلم البشرية الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لا يأخذ عنه ولده العباس الذي عاش معه 14 سنة كان في غضونها لا يفارقه، ملازما له في الحرب والمحراب وفي الحضر والسفر والحل والترحال.
ثم بعد أبيه أمير المؤمنين عليه السلام لازم أخويه الإمامين الحسن والحسين عليهما السلام، فكان لا يفارقهما وكان يروي عنهما، وقد رافقهما مرافقة الظل في الشدة والرخاء، حتى وصفه أهل البيت عليهم السلام بالعبد الصالح ونعتوه بالوفاء. وإنما لم يظهر علمه لأنه كان متأدبا أدبا ربانيا، فمع وجود الأئمة الهداة عليهم السلام كان يلازم الصمت، وإلا فهو زق العلم زقا، وكان على مقدار عظيم من العلم والمعرفة وحسن النشأة، التربى في البيت العلوي الكريم وبذل مهجته طاعة للباري عز وجل. ولهذا يخاطبه الإمام جعفر الصادق عليه السلام في زيارته له: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام.
أيها الأخوة، لقد فهم أبو الفضل العباس مقام أئمة الهدى عليهم السلام، فيقول عنه الإمام الصادق عليه السلام: أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. ثم قال عليه السلام: أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين.
مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الأكارم، لقد ذكر أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام في بعض الأيام أجلس العباس على فخذه وشمر عن ساعديه وقبلهما وبكى، فأدهش الحال أم البنين، فأوقفها أمير المؤمنين على غامض القضاء وما يجري على يدي أبي الفضل من قطع اليدين في نصرة الحسين عليه السلام، فبكت وشاركها من في الدار في الزفرة والحسرة، غير أن سيد الأوصياء بشرها بمكانة ولدها عند الله جل شأنه، وما حباه عن يديه بجناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة، كما جعل ذلك لجعفر ابن أبي طالب الطيار. فقامت فاطمة أم البنين تحمل بشرى الأبد والسعادة الخالدة.
نعم، نصر أبو الفضل العباس أخاه الحسين عليه السلام في واقعة الطف واستشهد في سبيل الله تعالى. يقول الإمام الحجة المنتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في زيارة الناحية: السلام على أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له الواقي. أجل، هذا أبو الفضل نبراس الشهامة والفداء والغيرة والإباء، فسلام عليه شهيدا وقدوة لكل الأحرار.
أيها السيدات والسادة، يبدو أن دقائق هذه الحلقة قد شارفت على الانتهاء. كان هذا البرنامج بعنوان من سيرة الصالحين، وقد خصص لأبي الفضل العباس عليه السلام.
حتى اللقاء القادم من هذا البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلهي إن روحي تشكو لك إلهي فهي عرش المستجير يا ملك إلهي إن روحي تشكو لك إلهي فهي عرش المستجير يا ملك إي وربي ما سمت إلا إليك في سؤال الصفح قد دلت عليك إي وربي ما سمت إلا إليك في سؤال الصفح قد دلت عليك ما رأت إسعادها إلا لديك ما رأت
إسعادها. تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا